الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على سلامة وصولكم، ونقول لكم أهلًا وسهلًا في دولة الكويت في مسجد عائشة المحري رحمه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلكم ممن يرحلون في طلب العلم للعلم، فإن الرحلة في طلب العلم من سمات العلماء، بل هو ثاني سلم طلب العلم، فإن طالب العلم إنما يطلب العلم في بلده، فإذا ما أدرك أنه أدرك شيئا ما يرتحل في طلب العلم. وأنا فرح بوجودكم، وقد قدمتم من مملكة البحرين حرسها الله تعالى إلى دولة الكويت حفظها الله تبارك وتعالى للقيا المشايخ وطلاب العلم، فبارك الله في مسعاكم وشكر سعيكم وبارك في جهودكم والإخوة القائمين على هذه الدورة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مباركين. وقد تم اختيار قراءة رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وذلك لأن هذه الرسالة فيها قضايا مهمة نحن بحاجة إليها في هذا العصر من حيث الأحوال، ونحن بحاجة إلى مضامين هذه الرسالة من حيث ما يتعلق بالقلوب. فنبدأ على بركة الله تعالى في قراءة هذه الرسالة والتعليق على نبذ يسير منها مما يحتاج إلى التعليق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونحن في عصر الأربعاء 22 من شهر شوال عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله. نعم، بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن القيم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة، وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب. وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن تأمل حال
المقدمة اهتمام المسلم بهذا الخبر الذي أخبر به نبي الله عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت، ويستفاد من هذا الخبر الدعاء به، فتقول: اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. وتضمن أيضا أن أغلى ما يملكه الإنسان حياته، وحياته عبارة عن أوقاته من ساعاته ولحظاته، فلا ينبغي أن يضيعه في الماجريات. والماجريات كلمة دخيلة على العربية ليس لها أصل في الفصحى، لكنها على القياس بمعنى ما يجري أو بمعنى الأحوال المحيطة. وأنت يا طالب العلم خذ هذه الوصية وانظر إلى قلبك، من رأيت أنه وخلطته يفسد قلبك فاحذر منه، ومن رأيت أنه وخلطته يضيع عليك الوقت فاحذر منه. نعم.
قال رحمه الله: ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله ألا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله.
وتضمن هذا الكلام الحذر، تضمن هذا الكلام الحذر من الاغترار بالكثرة، فإن أقل القليل هم الذين نجوا عن غفلات القلوب وعن سرقات الهوى، فإن الإنسان يدور بين هذين الأمرين: غفلة القلب واتباع الهوى. وإذا سلم الإنسان من اتباع الهوى كان على السنة، وإذا سلم من غفلة القلب كان على الذكر. نعم.
أحسن الله عليك. قال: والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر، وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه.
اقتران الغفلة بالهوى من باب اقتران التلازم، فكل صاحب هوى لا بد وأن يصاب بغفلة، وكل صاحب غفلة إذا لم يعالج نفسه إن عاجلا أو آجلا سيصاب بالهوى. نعم.
أحسن الله. قال: ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم. وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك. ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن العبد مضطر.
المنعم عليهم من أظهر علاماتهم معرفتهم الحق علما وانقيادهم له عملا. نعم. جعلني الله وإياكم منهم.
نعم. أحسن الله. قال: فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره، فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم. فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم. وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه.
ويجوز تقول وتوقف سعادة الدنيا والآخرة، لأن تقول وتوقف بمعنى المصدرية من وقف يتوقف توقفا، ويجوز تقول توقف أي بمعنى أن ها هنا ينتهي سهادة الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله عليك. قال: والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس في جميع ما يأتيه ويذره، فإنه بين أمور لا ينفك عنها، أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا فهو محتاج إلى التوبة منها، أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها، أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها، أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل، أو طريق قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها، فالهداية إلى الطريق شيء والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا، فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود. وكذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها، وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله، وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه فيصير هاديا مهديا، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.
بهذا تعلم لماذا بعد هذا البيان الشامل كيف أن الإنسان بحاجة إلى هداية من وإلى، من حين بلوغه إلى حين وصوله إلى الجنة. من هنا تعلم لما كان أول طلب في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم، وأول خبر عن القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالإنسان بحاجة اهدنا هداية التوفيق، وهدى هداية العلم، وهما لا يمكن الاستغناء عنهما بحال من الأحوال. نعم.
أحسن الله عليك. قال: وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس: يهتدى بنا في الخير. وقال أبو صالح: يقتدى بهدانا. وقال مكحول: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقال مجاهد: جعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، وقال: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب، على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة، ومعاذ الله أن يكون شيء من القرآن مقلوب عن وجهه، وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء، فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه.
وهذا شرط في الإمام، فإن الرجل إذا أراد أن يكون إماما في الهدى فشرطه أن يقتدي بمن اهتدى. وأنتم اليوم طلاب علم، وغدا يقتدى بكم، فأحسنوا الاقتداء بأئمة الهدى حتى يقتدى بكم. نعم،
أحسن الله عليك. قال: ووحد سبحانه لفظ إماما ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة. فقيل: الإمام في الآية جمع آم نحو صاحب وصحاب، وهذا قول الأخفش وفيه بعد، وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله.
وها هنا قاعدة في التفسير لابد لطالب العلم أن يكون منها على ذكر، وهي أن القرآن لا يفسر بوحشي اللغة ولا بغريبها، إنما جاء القرآن باللغة المعروفة لغة قريش. نعم،
أحسن الله عليك. قال: وقال آخرون: الإمام هنا مصدر لاسم يقال أما إماما نحو صام صياما وقام قياما، أي جعلنا ذوي إمام، وهذا أضعف من الذي قبله. وقال الفراء: إنما قال إماما ولم يقل أئمة، على نحو قوله: إنا رسول رب العالمين، ولم يقل رسولا، وهو من الواحد المراد به الجمع، لقول الشاعر: يا عاذلاتي لا تردن ملامتي، إن العواذل ليس لي بأميري، أي ليس لي بأمراء.
طبعا مقصوده لماذا قال إماما ولم يقل أئمة جمع، كما قال موسى وهارون: إنا رسول رب العالمين، ولم يقل رسولا، وهما اثنان، فهو من الواحد المراد به الجمع. والعرب، وهذه قاعدة أيضا من قواعد التفسير، العرب قد تطلق اللفظ أو الكلمة الواحدة مرادا به الجمع، لأن الاسم الواحد أو الكلمة الواحدة إذا كان من أسماء الأجناس فهي تعم المفرد والمثنى والجمع. نعم،
أحسن الله عليك. وهذا أحسن الأقوال، غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان، وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، وأتباع كتاب واحد، ونبي واحد، وعبيد رب واحد، فدينهم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، ومعبودهم واحد. فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم. فالائتمام إنما هو بما هم عليه، وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة.
وهذا من أحسن البيان، أنه إنما أفرد اللفظ لأن إمامنا واحد، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعدهم وإن كثر عددهم من حيث الاقتداء بهم لكنهم في الوصف واحد، فكلهم يتبعون هدى واحدا. نعم،
أحسن الله. قال: فصل. وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن المناهي. والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. وجمع سبحانه بين الصبر واليقين.
الصبر هو ابتداء سلم الإمامة، واليقين إنما يتأتى بعد ذلك. فأنت تصبر عن الدنيا وعن المحرمات ابتداء، وتلزم نفسك الفرائض والواجبات، ثم تصبر على مر القضاء. فهنا بذلك تنال العلم، وإذا نلت العلم وصلت إلى اليقين، أما يقين بلا علم فهو كسراب من ظمآن. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد، وفقدهما يفقده سعادته، فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يرفع الشهوات، وباليقين يرفع الشبهات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، فقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات. ثم قال: وخذتم كالذي خاضوا، وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله، وهو خوض أهل الشبهات. ثم قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل،
كما يقول ابن القيم في موضع آخر: هما شينان شينان يشينان العبد في الدنيا وفي الآخرة، شين الشهوات وشين الشبهات. فشين الشهوات يأتي ويلقي الإنسان في الغفلات، وشين الشبهات يأتي ويلقي الإنسان في الأهواء والضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا سلمت من هذين الشينين فإنك لا تكون إلا زينا.
أحسن الله عليه. قال: فصل. وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فالآية متضمنة لأصلين آخرين: أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال: يهدون بأمرنا. فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية. أحدها
يعني
الصبر،
دعوة إلى الله جل وعلا. قد يهدي بزعم بعض الناس يشتغل في هداية الناس، لكن شغله لا يكون بأمر الله المنزل، قد يكون شغله في دعوة الناس بالتقليد أو بالعادات أو بالمعقولات أو بالمحسوسات وما يسمى بالذوقيات. فالواجب الحذر من هذا كله. داعي إلى الله إنما يمدح إذا كان يدعو بأمر الله، يهدون بأمرنا، كما في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله الإخلاص الذي يجب أن يقوم به الداعي، أدعو إلى الله الإخلاص الذي يريده الداعي من الناس أن يكونوا عليه، وعلى بصيرة أي على علم من الله، لا على معقول وذوق ووجد وعادة وإلف. نعم.
أحسن الله. قال: فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية. أحدها الصبر، وهو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. الثاني اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة، بخمسة أصول ذكرها سبحانه في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وفي قوله: ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن، واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله.
طبعا الأصول التي عليها مباني الإيمان هي ست، كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم قال: بل الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهنا ذكر ابن القيم الأصول الخمس، وذلك أن بعض أهل العلم ربما يدخل الإيمان بالقدر تحت الإيمان بالله، فمن جهة كون القدر تقدير الله وعلمه خلقه وإيجاده ومشيئته، يقولون هذا من باب الإيمان بالله في ربوبيته وأسمائه وصفاته. ومن جهة أن العبد يجب عليه أن يصبر على القضاء، أو يستحب له الرضا، أو يفضل أن يكون على الشكر، فهذا من باب التأله، فهو داخل في باب ألوهية الله. ولا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المراد. نعم،
أحسن الله عليه. والكفاية هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله وعمل بطاعته ودعا الخلق إليه. فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة.
لماذا قال أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم؟ لأن قوله ومن أحسن هو استفهام تقريري، بمعنى لا أحد أحسن قولا، بمعنى لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم،
أحسن الله عليه. قال: وهم ثنية الله سبحانه من الخاسرين.
ثنية الله يعني بمعنى الاستثناء، إلا بمعنى إلا. دائما في القرآن لما يأتي الخبر عن الهلاك وعن الخسار وعن البوار تجد بعده استثناء بإلا، تسمى إلا هذه ثنية أو استثناء. نعم.
قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان: إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح وكمل غيره بوصيته له بهما. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم.
طبعا هو قال على خسران نوع الإنسان، نوع الإنسان باعتبار لأن الإنسان نوع، والحيوان نوع، والجان نوع، فبهذا الاعتبار هو نوع. أما باعتبار أفراده فالإنسان اسم جنس، فلا بد أن نفرق، فإن الشيء قد يكون نوعا باعتبار وجنسا باعتبار. فيجوز أن تقول إن الإنسان لفي خسر، أي جنس البشرية في خسارة، إلا الذين آمنوا، أو تقول نوع الإنسان. وعلى هذا يحتاج أنك تقول نوع الإنسان يدخل فيه الإنس والجان، إلا من استثناهم الله. نعم.
قال: ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. وقوله على بصيرة، قال ابن الأعرابي: البصيرة الثبات في الدين، وقيل البصيرة العبرة، كما يقال أليس لك في كذا بصيرة، أي عبرة. قال الشاعر: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. والتحقيق العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر، فمن علم العبرة فكأنه لا بصيرة له. وأصل اللفظ من الظهور والبيان، فالقرآن بصائر أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد. ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة. فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول، وأن أتباعه هم أولو البصائر. ولهذا قال أنا ومن اتبعني، فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، ويكون من اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، وحسن العطف لأجل الفصل، فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله.
طبعا في الآية يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، فيه علامتان من علامات المهتدين. الأولى أنهم على إخلاص ويدعون إلى إخلاص الدين لله، والعلامة الثانية أنهم على بصيرة من الشرع وعلى علم بالمنزل، فمتى تخلف أحد هذين لم يكن الرجل على هداية المرسلين.
قال وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني فكذلك، وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله.
طبعا هذا تفسير في بيان جواز الأمرين في الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير الجار والمجرور، إما أن يكون متعلقا بواو الجماعة فيكون المعنى أدعو إلى الله أنا ويدعو إلى الله أتباعي، وإذا قلنا أن على بصير الجار والمجرور يكون ليس معطوفا على أدعو وإنما على بصيرة، فيكون معناه أنا على بصيرة لأني لا أعمل بالقياس ولا بالوجد ولا بالذوق ولا بالمنطق، وأتباعي على بصيرة لأنهم لا يعملون إلا بالمنزل، وكلا التفسيرين حق. نعم.
قال الأصل الرابع قوله يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة. فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدون بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء وبالبدع. فهؤلاء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحرب. قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمن فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. فصل. ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداد ذلك، وهذا مطلوب صحيح يتضمن ستة أمور: أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. الثاني معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. الثالث سلوك تلك الطريق. الرابع معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. الخامس معرفة الطريق الذي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. السادس تجنب سلوكها، فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. وكل عاقل يسعى في هذه الأمور، لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع، إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه، فهذان غلطان سببهما الجهل، ويتخلص منهما بالعلم، وقد يحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقه، لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه، فكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبينه، وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين: إما حب متعلق، وإما فرق مزعج. فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما. وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى، فإذا تمكن من قلبه هذان العلمان أنتجا له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلاهما. وبهذا الأصل تعرف عقول الناس وتميز بين العاقل وغيره، ويظهر تفاوتهم في العقول، فأين عقل من آثر لذة عاجلة مناغصة منكدة؟ إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف تمتع به من زائره في المنام على لذة هي من أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع، فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. فلو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها، فضلا عن إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها جنته، وأجرى هذا العقد على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليله وخيرته من خلقه، فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه منه في داره ثمنها. ومن جرى على يده العقد رسوله كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة فانية؟ وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن، إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين.
خلاصة هذا أن الإنسان يجب أن يكون طبيب نفسه، ينظر دائما ويقارن بعقله أن اللذات العاجلة سبب لفوات الخيرات الدائمة، فإياك ثم إياك والانشغال بالملذات العارضة عن اللذة الدائمة في جنة الخلد. نعم،
أحسن الله عليكم. فصل: إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه، فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول، ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها، ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه،
الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، كما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فاحرص أن يكون همك واحدا ويكون هو الله وحده، فهذه غاية سعادة العبد. وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الواجدين: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا
لا بالتنوين أحسن،
مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب. أحسن عليك. وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:
يعني ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الجنة إلا العبادات والطاعات التي تتلذذ فيها وتجد قلبك عندها فتأنس بالله بذكره ومناجاته وسماع خطابه والسجود بين يديه ونحو ذلك. نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان: النساء والطيب، ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، فإن الحب معه شرك والحب لأجله توحيد. فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، والموحد إنما يحب من يحبه لله، ويبغض من يبغضه في الله، ويفعل ما يفعله لله، ويترك ما يتركه لله. ومدار الدين على هذه القواعد الأربع، وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع. فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان، وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد. والمقصود
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم.
أحسن الله عليه. قال: والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه، فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون.
نعم صحيح، لا تقر العيون،
العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة. فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا من قول القائل: نصلي ونستريح من الصلاة؟ فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته، والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد.
هذه الصلاة هي الميزان الذي به تعرف حقيقة هدايتك. فإذا كنت على قرة عين في الصلاة ومحافظا على الصلاة وتجد لذة في الصلاة سواء في مناجاتك أو ذكرك لله أو خطاب الله لك في القرآن فأنت أنت، وإلا فعليك أن تراجع نفسك وأن تنظر من أين أتيت، ما سبب الغفلات. ولا يمكن للإنسان أن يكون قرة عينه في الصلاة إلا بهذه المشاهد الست التي ختم بها المصنف هذه الرسالة. فعلينا أن نوجد هذه المشاهد في أنفسنا حتى نحصل قرة العين في الصلاة، ومتى ما حصلنا قرة العين في الصلاة حصلنا الهداية التامة. نعم،
أحسن الله عليك. المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره، فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه، أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول حفظك الله كما حفظتني.
ينبغي لطالب العلم أن يهتم بالصلاة اهتماما بليغا أعظم من اهتمامه بأي شيء في الدنيا، فإذا ما حافظ على الصلاة حينئذ يسهل عليه جميع أمور الدين، وإذا ضيع الصلاة فحفظه لأمور الدين الأخرى غير مقبول. لماذا؟ لأنه إذا صحت صلاة العبد صحت سائر أعماله، وإذا فسدت الصلاة لم ينظر إلى غيرها. نعم،
أحسن الله عليك. فصل. المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه، ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه، ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه ولا يلتفتون إلى ذلك، ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان، وهذا لا يخلص عند الله ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده، فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول، وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. قد أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة ألا نؤمن حتى نحكم الرسول فيما شجر بيننا وانقاد لحكمه ونسلم تسليما، فلا ينفعنا تحكيم غيره ولا انقياد له، ولا ينجينا من عذاب الله، ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون، يعني المسألة في القبر، فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم.
وهذا المشهد يعني أن طالب العلم عليه أن يدع التعصب جانبا وأن يجعل نصب عينيه الحق، فإذا عرف الحق عرف أهله. نعم،
أحسن الله عليك. فصلنا المشهد الرابع: مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوساوس وحديث النفس ويجمع القلب والهم على الله. فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد.
ولهذا من أدرك هذا المشهد يقوم إلى الصلاة فيقرأ في ركعة واحدة البقرة وآل عمران والنساء، ثم يركع نحوا من قيامه كما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا معي ركعة واحدة يقرأ فيها هذه السور الطوال الثلاث، من يستطيع ذلك؟ سبحان الله العظيم. نعم،
أحسن الله عليك. فصل: المشهد الخامس، مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه، كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك، كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس، فيرفع من قلبه فلا يعجب به ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به، وهذا شأن العمل المرفوع. ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يديه. وهذا من تمام التوحيد، فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وجهوده، فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مسدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا، بل هو كما قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون.
هذا المشهد مهم لأنه يجعلك تحس بتجدد آلاء الله ونعمه عليك، فإن العبد كلما أدرك منة الله عليه ونعمه عليه ازداد تواضعا وعملا وطاعة وعبادة. تأمل لو أنك أتيت أباك فأعطاك، ثم ناداك فجئته فأعطاك، ثم ناداك فجئته فأعطاك، كلما تذكرت أنك كلما تأتيه يعطيك تدرك أن هذا الأب منته عليك عظيمة، الله أجل من ذلك. نعم،
أحسن الله إليك. فصل. المشهد السادس مشهد التقصير، وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بها. وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح، بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم، فمالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك بل بأضعاف ذلك.
يعني ملوك الدنيا إذا أمروا عساكرهم وخدمهم بشيء يقومون بالأمر، فإذا شكروا له قال: لا، حقك أعظم من هذا بكثير علي، لو أمرتني بكذا وكذا لم تثلت. فالواجب على العبد أن يدرك أن طاعته عبوديته لله إنما هو على وجه التقصير مهما كان، ولهذا ينبغي عليه أن لا يرى لنفسه فضلا. نعم،
أحسن الله. قال: إذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوفي ربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه، علم تقصيره ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه، وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثوابا، وهو لو وفاها حقها كما ينبغي لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية، فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه، فلو طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق وأخرق، هذا وليس هو عبده ولا مملوكه على الحقيقة، وهو عبد الله ومملوكه على الحقيقة من كل وجه. فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده، فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه. ومن هاهنا يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
طبعا الجنة ليست عوضا معاوضة بالأثمان، وإنما أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء سببية وليست باء المعاوضة. ولن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء هنا باء المعاوضة. نعم،
أحسن الله. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي، فيقوم أصغرها فتستنفد حسناته، ثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته، وهذا ثابت.
وغفر له سيئاته.
أحسن الله عليك. وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته، وهذا ثابت عن أنس، وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه، فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو الأبصار العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه.
كلام ابن القيم أن هذا ثابت عن أنس يعني لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كلام عالم مدقق بالأسانيد، فإن رفع هذا الحديث لا يصح. نعم،
أحسن الله عليك. ومنها هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فصل. وملاك
هو غير ظالم لهم، لأنه سبحانه لا يعذب إلا بعدل، ها، لا يعذب إلا بعدل، وأما رحمته فيرحم بالفضل، فمعاملته للخلق على أمرين لا ثالث لهما: إما أن يعامل خلقه بعدله، فإن عاملهم بعدله وعذبهم لا يكون له ظالم لأنه عامل بالعدل. فمثلا لو قال لك: نعمة البصر هذه بكم تبيع في الدنيا؟ كم تبيع نعمة بصرك مثلا؟ أعطوني رقم. يمكن بعض الناس يقول: لو تعطوني الدنيا ما أعطيكم البصر. إذن النعمة البصر تساوي الدنيا، والعقل تساوي الدنيا، والرجل. طيب لو أن كل عباداتك قارنت هذه النعم ما وفت، وهنا ندرك أنه لو عامل بالعدل لعذب الخلق. لذلك يعامل أهل الإسلام بالفضل ويعامل أهل الكفران بالعدل. نعم،
أحسن الله إليك. فصل. وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة وقوة غالبة يقارنهما رغبة ورهبة، فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن. ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها، فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله، فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. والله أعلم، والله المستعان، وعليه التكلان، وعليه الرغبة، وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا، إنه ولي ذلك والمان به، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
فأنا أوصيكم بهذه الأربع: اجعل سريرتك سليمة، اجعل عزيمتك قوية، وعش رغبة فيما عند الله ورغبة فيما عند الله، تسعد في الدنيا وفي الآخرة. وهذا معنى قول ابن القيم: نية صحيحة وقوة غالبة يقارنهما رغبة ورهبة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أنهينا لكم هذه الرسالة بتعليق يسير، وإذا كان عندكم وقت نبي نجلس معهم شلون كذي، ففرصة أن شفناكم ولو ما جلسنا معكم، لكن إن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في رحلتكم وأن يبارك في أعماركم وأعمالكم وعلمكم، وأن يجعلكم مباركين أينما تكونون. شكر الله للإخوة القائمين على هذه السفرة المباركة خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.